الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث معاذ لكن في موضوع آخر، قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في طريقة التعليم، تارة يلقي خطبة والموعظة، وتارة يكون بأسلوب حوار، وتارة يلقي السؤال ويطلب الجواب. وطريقة التعليم بالسؤال والجواب من أرقى طرق التعليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها في تعليمه الصحابة. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس؟ هنا قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ لأنه عند طرح السؤال المسؤول يركز في الإجابة ويتلقى المعلومة، فهذا من أساليب التربوية العظيمة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هذه كان الصحابة يقولونها في حياته عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية وليس في الأمور الكونية. الأمور الكونية الله أعلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم، لا يعلم الغيب. قال الله عنه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالمراد الله ورسوله أعلم، يعني في الأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل يجوز أن يقول الإنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية؟ فمن أهل العلم من أجاز ذلك، والأظهر الله أعلم أنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انتقل إلى ربه سبحانه فلا يعلم شيئا بعد وفاته. ولهذا يقال له عندما يأتي أناس عند الحوض فيقول أصحابي أو صحابي، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ولا يدري عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأحسن أن يقال الله أعلم، ولا يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. والعبادة أحسن ما قيل في تعريفها هو تعريف الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لاحظ أن دائرة العبادة واسعة، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، صلة الرحم عبادة، مساعدتك الآخرين عبادة، طلبك للعلم عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا يشرك به شيئا، هذا وإن كان داخلا في العبادة إلا أنه ذكر من باب التأكيد، لأن الشرك يحبط العمل، من أشرك فقد حرم الله عليه الجنة، من أشرك لا يقبل الله منه عملا لا صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء. الشرك هو أعظم الذنوب يحبط العمل. قال أتدري ما حقهم عليه، يعني حق العباد على الله، وهذا الحق ليس استحقاق عوض وجزاء، وإنما تفضل وتكرم من الرب عز وجل، وإلا ما للعباد عليه حق واجب، فهو تفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى. قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، وجاء في رواية أخرى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولكن لا بد أن نفهم مثل هذه الأحاديث الفهم الصحيح، فهم أهل السنة والجماعة. فمعنى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، لأن عدم الشرك مع عدم العبادة لا ينفع. لو أن إنسانا مثلا لا يشرك بالله شيئا لكن لا يصلي، تارك للصلاة بكلية، هذا يعذب. فهذا كقول القائل من توضأ صحت صلاته، من توضأ صحت صلاته، أي إذا توفرت بقية شروط الصلاة. عندما أقول من توضأ صحت صلاته، هل يعني هذا إلغاء بقية الشروط؟ لو أخل بأي شرط من الشروط الأخرى ما صحت صلاته. هكذا أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا. فنصوص الوعد لا بد أن تفهم الفهم الصحيح. وقد ظلت طائفتان في نصوص الوعد والوعيد، طائفة المرجئة ويقابلها طائفة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأخذوا بظاهر هذه النصوص، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما يضر مع الإيمان ذنب. وطائفة الوعيدية يقابل هؤلاء من الخوارج والمعتزلة. الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، قال هو كافر، شرب الخمر كافر، خلاص ما يقبل الله من شيء. والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، واتفقوا أنه في الآخرة على أنه يكون مخلدا في النار. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالى للحق، فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، في الدنيا فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار أبد الآباد. فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. فلا يأتي الإنسان يأخذ بنص ويترك بقية النصوص، لا بد من الجمع بين النصوص. طريقة الأخ أخذ نص وترك بقية النصوص هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ. أما أهل الحق فإنهم يجمعون بين النصوص وينظرون للنصوص مجتمعة. قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الدارقطني إن لي جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا قل هو الله أحد، يعني يصلي صلاة الليل ما يقرأ إلا قل هو الله أحد. فهذه قصة عظيمة. هذا رجل له جار يصلي ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يكررها ويرددها. فأتى جاره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان ما يقرأ إلا قل هو الله أحد، كأنه يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على فضل هذه السورة. وإنما قال تعدل ثلث القرآن، قيل هي ثلث باعتبار معاني القرآن، فإن معاني القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأحكام، والقسم الثاني الأخبار، والقسم الثالث التوحيد. وهذه السورة اشتملت على القسم الثالث، هذا معنى كونها تعدل ثلث القرآن. إذن معاني القرآن تنقسم إلى أحكام وأخبار وتوحيد، وهي تشمل القسم الثالث التوحيد، فهي بهذا الاعتبار تعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على أن هذه السورة من قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن. وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عمن يقرأ من القرآن ويقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، فقال إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة لا يكررها 3، أما إذا قرأها وحدها أو مع بعض القرآن فإذا قرأها 3 مرات تعدل القرآن كاملا، ويتعدل ثلث القرآن في الثواب. ولكن ينبغي أن نفهم أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تقوم مقامه، ولهذا لو أن شخصا كررها 3 مرات لم تكف عن الفاتحة. لو كرر إنسان الإخلاص 3 مرات يقرأها في الصلاة لم تكف عن الفاتحة، فيتعدل ثلث القرآن في الثواب. فالشيء قد يكون معادلا للشيء لكنه لا يجزئ عنه. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، من قالها 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب لو قالها إنسان 10 مرات واكتفى بهذا عن عتق الرقبة في كفارة القتل أو كفارة الظهار، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، هذا فقط في الإجزاء والثواب، هذا فقط في الثواب وليس في الإجزاء. طيب أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن كاملا أو يقول أنا أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات ويكفي؟ ألستم تقولون أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الثواب؟ ما في داعي يختم القرآن، أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. نقول لا، قراءة القرآن كاملا أفضل. قد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وقال إن ثواب قراءة القرآن كاملا أعظم من الثواب الحاصل بقراءة الإخلاص 3 مرات، لأنه يحصل بقراءة القرآن كاملا ما لا يحصل بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات، فيكون من قرأ القرآن كله أفضل من قرأ 3 مرات لتنوع الثواب. ويمثل رحمه الله لهذا بمثال يقول كمن معه 300 دينار وآخر معه طعام ولباس يقدر ب300 دينار، فالأول محتاج للثاني وإن كان معه ما يعدل مع هذا. فإذن هذه السورة سورة عظيمة لكنها لا تعدل قراءة القرآن كاملا في الثواب. وهذه السورة قد وردت السنة بأنها تقرأ دبر كل صلاة مع سورة الفلق والناس، وتكرر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات، وأيضا وردت السنة بأنها تقرأ قبل النوم 3 مرات مع سورة الفلق والناس، تقرأ 3 مرات مع النفث، يعني تقرأ قل هو الله 3 مرات وتنفث وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من بدنك، وسورة الفلق وسورة الناس. جاء في صحيح البخاري في رواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه، قالوا كيف هذا يا رسول الله؟ قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وجاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحشدوا الناس فاجتمعوا فقال سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ سورة الإخلاص. وهذا يدل على فضل هذه السورة، فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على قراءتها، تقرأها دبر كل صلاة، تكرر ذلك بعد الفجر وبعد المغرب، تقرأها قبل النوم 3 مرات، تقرأ في بقية أوقات اليوم، لو كنت مثلا في السيارة في مكان انتظار أقرأ قل والله تكررها 3 مرات كأنك قرأت القرآن كاملا، تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب. فهذا فضل عظيم والعمل يسير. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الله حدثهم عن أم عمرو بن عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء نصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على هذه السرية، فكان يصلي بأصحابه وإذا قرأ أي سورة قرأ بعدها قل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لماذا يفعل هذا؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال أخبروه أن الله يحب. وهذا يدل على فضل هذه السورة، وهي تعدل كما ذكرنا ثلث القرآن، ويدل على جواز مثل هذا العمل. لو أن إمام مسجد قال أنا كلما قرأت سورة سأقرأ بعدها قل هو الله أحد، أقول لا بأس، هذا فعله هذا الرجل وقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار من تلاوته، ولا يعد هذا هجرانا لغيره. فلو أن إمام مسجد قال والله أنا دائما أحب أن أقرأ بهذه السورة لا بأس، هذا الرجل كان يحب أن يقرأ بسورة قل هو الله أحد، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكون الإنسان يحب بعض السور أكثر من بعض لا بأس بهذا، ولا يعتبر هذا هجرانا أو تقليلا من السور الأخرى. لكن جاء في رواية للبخاري في كتاب الصلاة، قال البخاري في كتاب الصلاة باب الجمع بين السورتين في الركعة، ثم ساق بسنده عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها في كل ركعة. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال سألوه لما يصنع ذلك، قال إني أحب هذه السورة، قال إن حبك إياها أدخلك الجنة. طيب هذه قصة أخرى، ما الفرق بين قصتين؟ القصة التي ساقها المؤلف هنا أن هذا الرجل كلما قرأ سورة قرأ بعدها قل والله أحد. القصة الثانية في حديث أنس أن هذا الرجل يقرأ قل والله أحد أولا ثم يقرأ سورة بعدها، وروايتان صحيحتان كلاهما في البخاري. الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري استشكل هذا ثم رجح بأنهما قصتان، وأن الذي يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية، لأن سياق هذه القصة يختلف عن سياق تلك القصة. هذا هو الظاهر أنهما قصتان مختلفتان، لكن يعني هذا يدل على فضل هذه السورة، سورة قل هو الله أحد. واستدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب قراءة الآيات التي تشتمل على صفات الله عز وجل لقوله إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فلو أن الإمام اختار مثلا آيات فيها صفات الرحمن أو أسماء الله الحسنى مثل آخر سورة الحشر ونحو ذلك، فهذا من الأمور الحسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والغرض من هذا الباب إثبات صفة الرحمة لله سبحانه، وأهل السنة والجماعة من عقيدتهم إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوصف اللائق به، وليست كرحمة المخلوقين. وقد أنكرت طوائف من أهل البدع هذه الصفة، وبعض أهل البدع أولوها وقالوا إن المقصود برحمة الله ثوابه وجزاؤه، قالوا لأن الرحمة رقة في القلب وهذا لا يليق بالله عز وجل، وكلامهم هذا باطل، لأن لا نقول هي رحمة مثل رحمة المخلوقين، إنما هي رحمة على الوصف اللائق بالله عز وجل. فتحريفهم للرحمة بأنها ثواب وجزاء هذا تأويل وتحريف باطل. الصواب ما عليه أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. الغرض من هذا الباب هو إثبات صفة الرحمة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوصف اللائق به، وليست كرحمة المخلوقين. ومما يدل لذلك أولا الآية التي ذكرها المؤلف، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالرحمن صفة لله سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فعطف الرحمة على الفضل، والفضل معناه الثواب والجزاء، وهذا العطف يقتضي المغايرة. فلو كانت الرحمة بمعنى الثواب والجزاء لم يكن لهذا العطف معنى. وأما قول أصحاب هذه الفرق إن الرحمة رقة في القلب لا يليق بالله، فحملهم على هذا أنهم جعلوا رحمة الله مثل رحمة المخلوق، وهذا قول باطل. احنا نقول رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، رحمة الله على الوصف اللائق به ليست كرحمة المخلوقين. فالصواب إذن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوصف اللائق به جل سبحانه. وعندما تجد شروح الأحاديث هنا سبحان الله، يعني تجد مثلا فتح الباري، النووي، ابن بطال، يعني هؤلاء كلهم عندهم أشعرية يفسرون الرحمة بإرادة الثواب وإرادة الجزاء، مع أنهم محدثون لكنهم نشأوا في بيئات لم يكن منهج السلف فيه هو السائد. الإنسان يتأثر ببيئته، ولكن مع ذلك نستفيد ما عندهم من العلم الصحيح ومن الحق، فالحكمة ضالة المؤمن. وهذا يدل على إخواني على أنه ينبغي أن نستشعر نعمة الله علينا، أن الله وفقنا للحق منهج السلف وأهل السنة والجماعة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. عندما ترى بعض هؤلاء يعني العلماء الكبار وقعوا فيما وقعوا فيه من التحريف والتأويل لصفات الله عز وجل، ونحن هدانا الله سبحانه وتعالى للحق في هذه المسائل. لا نقول هذا تعصبا أو تقليدا، وإنما نقول ذلك بالبرهان والأدلة. فعندما تجد شروح البخاري معظمها فيها هذا التأويل، لو قرأت الحافظ كلام الحافظ بن حجر أو النووي أو البطال أو كلهم على أولون الرحمة بإرادة الإحسان أو إرادة الثواب أو الجزاء. العجيب أن البخاري الذي يشرحون كتابه هو يرد على هؤلاء ويرد عليهم، يعني ما أورد هذا الباب إلا للرد عليهم. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا قاله عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان، قال تقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فرحمة الضعفاء، رحمة الصبيان، رحمة المساكين، هذه من الأمور المطلوبة، وهذه الرحمة تورث الإحسان، تورث الإحسان لهم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان تستطعمني، فأعطيتها 3 تمرات، أخذت تمرة وأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، ثم إن ابنتيها استطعمتاها التمرة التي تريد أن تأكلها، فأخذت التمرة التي تريد أن تأكلها وشقتها شقين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة ولم تأكل شيئا. فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. تدرون ماذا قال؟ قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. سبحان الله، أوجب الله لها بها الجنة؟ ما من أجل تمرة قسمتها بين ابنتيها. سبحان الله، هذا يدل يا أخواني على عظيم أجر الإحسان وعظيم ثوابه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ما الذي حمل هذه المرأة على أن تفعل ذلك؟ الرحمة، رحمة ابنتيها في جوع وفقر، ابنتها كل واحد من أكل التمرة ثم استطعمتها التمرة الثالثة، أخذتها وشقتها بين ابنتيها، قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. فالإحسان للضعفاء، للفقراء، للمساكين، للصبيان، للأرامل، هذا من المقامات العالية الرفيعة، والله يحب المحسنين. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وهي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى تدعوه إلى ابنها في الموت، يعني أن ابنها يحتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، فمرها فلتصبر وتحتسب، يعني هذا قضاء الله وقدره فلتصبر. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لا يأتينها، تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر ويدعو لهذا الطفل، لهذا الصبي ويدعو لها، فأقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، تقعقع من القعقع وهو صوت الشيء اليابس الجاف إذا حرك، كأنها في شن وهي القربة الخلقة اليابسة، يعني أنها نزعت الروح وقت نزع الروح. ففاضت عيناه، يعني عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا، يعني كيف تبكي، كأنه استنكر البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال النووي رحمه الله إن قوله عليه الصلاة والسلام أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أحسن ما يعزى به المصاب. إذا أردت أن تعزي إنسان مات له قريب، ما أفضل صيغة للتعزية؟ أفضل صيغة للتعزية هي المذكورة في هذا الحديث، أن تقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، هذه أفضل صيغة التعزية. ولا بأس أن تزيد أحسن الله عزاك جبر الله مصابك، لا بأس، لكن أفضل صيغة التعزية هي هذه المذكورة في الحديث، تقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. قوله هو إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني مقصود بذلك الرحمة الخاصة بالعباد وليست رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن العباد البشر لهم رحمة، والله تعالى له رحمة، ورحمة الله غير رحمة العباد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى وفاضت عيناه. الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه وذهب يشيعه في المقبرة قام يضحك، قال كيف تضحك وابنك الآن يدفن، قال ضحكت رضا بقضاء الله وقدره، رضا بقضاء الله وقدره، يعني مبين أني راضي بقضاء الله وقدره. طيب أيهما أفضل، مقام الفضيل بن عياض الذي قام يضحك لما مات ابنه، أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بكى وفاضت عيناه لما مات ابن ابنته؟ قال أهل العلم إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لماذا؟ لأنه جمع بين الرحمة والصبر والرضا، جمع بين الرضا والرحمة والصبر، بينما الفضيل بن عياض ما استطاع الجمع، قدم الرضا وترك الرحمة. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية وغيره مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه جمع بين الصبر والرضا والرحمة، الفضيل بن عياض فقط حقق الرضا. الجمع بين الصبر والرضا والرحمة أعظم مقاما من الاقتصار على الرضا. ولذلك فيعني البكاء عند موت العزيز الغالي مثلا على الإنسان لا بأس به، لكن غير رفع صوت. البكاء مع خفض الصوت، الدمع لا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. إنما الممنوع هو رفع الصوت بالبكاء. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو قوة متين.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.